أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تأسيس الأصل في مسألة المشتق، كانت هي المقدمة السادسة أنه لا أصل في نفس هذه المسألة. كنا قد تساءلنا في الدرس السابق الذي العهد طويل بيننا وبينه، نحتاج شوي إعادة. كنا قد تساءلنا ما هو الأصل في وضع المشتق. احنا تارة نبحث عن الدليل، نرى ما هو دليل القائل بالأعم، يعني بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي، ونرى دليل الخصم اللي يقول بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فتارة نرى ما هو مقتضى الأدلة، فنصير دورنا دور القاضي الذي يحكم بين متخاصمين، كل واحد يجيب دليل، شوف شنو انت شنو دليلك وانت شنو دليلك. تارة دورنا هكذا، دورنا نسمع أدلة الطرفين ونحكم على الدليلين ونختار أقوى الدليلين. هاي مرحلة. اكو مرحلة قبلها، وهي مرحلة شنو؟ مرحلة تأسيس الأصل. يعني احنا نقول هسه مع غض النظر، هسه افترضوا ماكو ادله، ما هو مقتضى الاصل؟ اي القولين هو موافق للاصل؟ هل القول الذي يقول بان المشتق موضوع لخصوص المتلبس هو الموافق للاصل، ام القول الاخر الذي يقول بان المشتق موضوع للاعم من المتلبس والمنقضي عن المتلبس هو الموافق للاصل؟ فالسؤال الان ليس في دليل الطرفين، ليس في ترجيح دليل على آخر، بل الكلام وين؟ في النظر إلى هو ما أنه في الكلام في أنه تحديد ما هو مقتضى الأصل في المسألة. هل الأصل الوضع للأعم أم الأصل الوضع المن لخصوص المتلبس؟ فعرفت الآن وين بحثنا. إذا كان كلامنا هذا، نسأل سؤال ثاني، أنه الأصل على نحوين، أصل لفظي وأصل عملي. احنا بحثنا يتناسب ويا أصل، بحثنا وين؟ في مباحث الألفاظ، هو بحث لفظي، هذا المشتق موضوع للأعام لو موضوع للأخص هو بحث لفظي، فالبحث اللفظي يناسبه الأصل اللفظي. المفروض بحثنا نتوخى ونختار له أصلا لفظيا. زين، الأصل العملي يمكن أن يصار إليه لو ما يمكن أن يصار إليه؟ الجواب، الأصل العملي لا يجيبنا مباشرة عن سؤالنا. سؤالنا شنو؟ سؤالنا المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو موضوع للأعم؟ الأصل العملي بدوره لا يحدد أنه موضوع أو ليس بموضوع، ما يرتبط بهذا المطلب. إذن وين يرتبط؟ يرتبط فقط وين؟ الأصل العملي سوف يحدد الوظيفة العملية المترتبة على الوضع للأخص أو المترتبة على الوضع للأعم، ما لا يحدد شنو نفس أن الوضع هو للأخص أو للأعم. ما واضح عندكم هذا؟ الأصل اللفظي المفروض يحدد، يجيب عن السؤال مباشرة. فشي يقول الأصل اللفظي؟ قد يقال أن الأصل اللفظي هو الوضع للأعم، قد يقال أن الأصل اللفظي هو الوضع المن للأخص، هي المسألة مسألة لفظية. أما الاستصحاب، أما أصالة البراءة، على أصالة البراءة جزاكم الله خير، أصالة البراءة هل يمكن أن تحدد لو تقول الوضع للأخص الوضع للأعم تتناول هذا المطلب؟ الجواب لا، أصالة البراءة ما هلط. أصالة البراءة شو تسوي؟ تعطيك الوظيفة الفعلية الخارجية المترتبة. سيأتي الظاهر إلا بالمثال راح يتوضح، والمثال بعد شوية نذكر أحسن لما نتعرض للأصل العملي الخارجي. هسه المهم أنا بس أفهرس البحث، إنه الأصل المراد المدعى جريانه هنا إما أن يكون أصلا لفظيا أو أصلا عمليا. خلنا نعرف الأصل العملي، ظهر مواضح عندكم إلا بالمثال، والمثال بعد شوية نذكره أحسن. نأتي الآن للأصل اللفظي. الأصل اللفظي قلنا شو يحدد؟ يحدد مباشرة أن المشتق موضوع للأخص لو موضوع للأعام. فما هو مقتضى الأصل العملي؟ عفوا، ما هو مقتضى الأصل اللفظي هنا؟ الجواب، المصنف يقول لا أجد أي أصل ينفع في المقام. مصنف يرى أنه لا يوجد أصل لفظي يحدد أن الوضع للأعم أو للأخص. فأسأل المصنف أقول لك كلمة ضارب موضوع لخصوص المتلبس أم من انقضى عنه التلبس، شنو الأصل اللفظي؟ شو جاوب المصنف؟ يقول ماكو أصل لفظي، هنا ماكو أصل لفظي، لا يعمل أي أصل لفظي لا يعمل هنا. هذا رأي من؟ رأي المصنف. إذن ما انحلت أصل، ما أصل لفظي ما فادنا. بعد شوية إن شاء الله نسأل زين أصل عملي أكل ولا؟ المصنف يقول أكو أصل عملي بس أصل لفظي ترى ماكو. بعد شوية نشوف شنو الأصل العملي المطلوب هنا. زين هذا رأي المصنف. رأي المصنف أنه لا يوجد أصل لفظي يحدد الوضع للأعم أو الوضع لمن؟ للأخص. هذا رأي المصنف. في مقابل رأي المصنف هناك قول بجريان الأصل اللفظي، بل بجريان أصلين لفظيين، مو بس أصل واحد، أصلين يجوا. أكو قول مقابل كلام المصنف. شنو القول؟ هذا الأصل الأول شرحته في الدرس السابق بس أنا راح أضطر أعيد. الأصل الأول المدعى في مقابل قول المصنف قالوا له شيخنا يقول نقدر نجي الأصل اللفظي. شلون؟ إحنا نشك أن كلمة ضارب موضوعة لخصوص المتلبس بالضرب الآن، لو هي موضوعة للأعم ممن هو متلبس ومن انقضى عن، ما هذا شكنا؟ إذا كان هذا شكنا أكو أصل لفظي ينفعنا، وهذا الأصل اللفظي يثبت الوضع للأخص. شلون؟ وين الأصل؟ الأصل كالآتي. ما هو الأصل؟ هل هو لحاظ نعم العموم أو لا؟ نعم الأصل هو عدم لحاظ الخصوصية، حتى التعبير هو حتى ما أكتبه بالكلام. نعم وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية، هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول الأصل عدم لحاظ الخصوصية. أنا قلت لكم يثبت المتلبس، لا مو يثبت، هذا الأصل مو يثبت الوضع للمتلبس، يثبت الوضع لمن؟ للأعم. اشتبه. إذن خلنا أرتبه بجديد. الأصل الأول المدعى والذي يدعى أنه يثبت القول بأن المشتق موضوع لمن؟ للأعم. الأصل الأول هو هكذا يقول نحن نشك أن كلمة ضارب الواضع لاحظ فيها خصوص المتلبس، لولا نشك أن الواضع لاحظ، عليكم السلام، في كلمة ضارب خصوص المتلبس، لو لا لم يلاحظ خصوص المتلبس. ما هو الأصل؟ لحاظ الخصوصية لو عدم لحاظ الخصوصية؟ الأصل هو عدم لحاظ الخصوصية. لماذا؟ لأن لحاظ الخصوصية أمر ممكن وكل ممكن، الأصل وجوده لو عدمه، أصل عدمه. فنقول نشك، نحن نشك أن الواضع عندما وضع هيئة المشتق وضعها مع لحاظ الخصوصية حتى يكون الوضع للمتلبس، لو لا لم يلاحظ الخصوصية. ما هو الأصل؟ قول أصل عدم لحاظ الخصوصية. فإذا كان الأصل هو عدم لحاظ الخصوصية إذن يثبت الوضع لمن؟ للأعم، ببركة يا أصل، ببركة أصالة عدم لحاظ الخصوصية. إذن الوضع هو للأعم وليس للأخص. هذا هو كان الأصل اللفظي الأول. مصنف يقبل على هذا الأصل لو ما يقبل؟ ذكرنا المصنف شنو؟ لا يرتضي الأصل اللفظي. فيجيب مصنف يشكل يقول أولا أنت قلت الأصل هو عدم لحاظ الخصوصية، ليش ما هذا يتعارض، هذا الأصل يتعارض مع أصل آخر وهو أيضا الأصل عدم لحاظ العمومية، لأن العمومية أيضا لحاظ، هم تحتاج إلى لحاظ، التعميم أيضا يحتاج إلى لحاظ، واللحاظ أمر ممكن وكل ممكن، الأصل فيه شنو؟ عدم. فأيضا يصير عندنا أصل ثاني يقول أصل عدم لحاظ العمومية، وإنت تقول أصل عدم لحاظ الخصوصية، هذا أصل وهذا أصل يتعارضان فيتساقطان، فأي داعي لتقديم هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ صحيح؟ إذن يورد المصنف الإيراد الأول أن أصالة عدم لحاظ الخصوصية معارض بأصالة عدم لحاظ العمومية فيتعارضان فيتساقطان، هذا الإيراد الأول. الإرادة الثانية، انتبهوا معي، أن الأصول اللفظية متى تجري؟ هل تجري عند الشك في المراد أو عند الشك في الوضع؟ تركتم في أصول الفقه مظفر، الشيخ مظفر معك ركز على مسألة مهمة، وهي أن الأصول اللفظية تجري فقط عند الشك في المراد، ولا تجري عند الشك وين؟ في الوضع. راح أسألكم سؤال ثاني، إذن ماذا نجري عند الشك في الوضع؟ شو نجري؟ الجواب نجري أصالة، نجري علامات الحقيقة، علامات الحقيقة تبادر وصحة السلب وغيرها، ولا نجري شنو؟ ولا نجري الأصول اللفظية. الأصول اللفظية في واد، وعلامات الحقيقة والمجاز شنو؟ في واد آخر. علامات الحقيقة نحتاجها عند الشك في الوضع، أما الأصول اللفظية فنحتاجها عند الشك وين؟ في المراد. فمن الأخطاء الكبيرة أن نجري الأصل اللفظي عند الشك وين؟ في الوضع. خطأ كبير هذا، مصنف يقول أنتم وقعتم بهذا الخطأ، لأننا نريد تحديد الوضع، نريد تحديد أن المشتق موضوع للمتلبس أو للأعم، وهذا سؤالنا. أنتم إيش جاوبتونا بما أتيتم لنا بأفضل لفظي، والمفروض أن الأصل اللفظي شنو؟ المفروض أن الأصل اللفظي لا يجري هنا، لأنه لا يحدد الوضع بل يحدد شنو؟ المراد. هذا هو إشكال المصنف على هذا الأصل. لهذا يقول المصنف، خلنا نقرأ سادسا كلها من جديد. قال سادسها، سادس المقدمات، أنه لا أصل في نفس هذه المسألة، يعني مسألة الوضع للأعم أو الأخص، بما هي مسألة أصولية ما عندنا أصل لفظي يجري فيها. أكو أصل عملي، بس الأصل العملي كما نوهت قبل قليل وسيأتي توضيحه، الأصل العملي لا يحدد نفس المسألة. شو يحدد؟ يحدد وظائف عملية ما يرتبط بنفس المسألة، سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بصورة أوضح. إذن فنحتاجها أصل لفظي. يقول المصنف إذا مسألة أصل لفظي فلا أصل لفظي هنا يعول عليه عند الشك. زين، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية كما هو ادعاها البعض. قال وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الأول شنو؟ أنها معارضة بمن؟ بأصالة عدم ملاحظة العموم. هذا الإشي إرادة الأول. الإرادة الثاني، الإرادة الثاني هو لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له، بل دليلها وين يصير؟ في تعيين شنو؟ في تعيين المراد، لا في تعيين الموضوع له. هذا الآن انتهينا من الأصل اللفظي الأول المدعى في المقام. هذا كل المفروض كل المطلبات تقدم في الدرس السابق، ولكن لطول المدة اضطررنا طول مدة الانقطاع يعني اضطررنا أن نعيد. الآن نتكلم عن ادعاء آخر وأصل آخر مدعى في المقام. هناك من يدعي يقول أكو أصل لفظي آخر غير أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، وهم يثبت شنو؟ وهم يثبت الوضع للأعم، أيضا يثبت الوضع للأعم وأصل لفظي. ما هو هذا الأصل الثاني؟ الأصل الثاني هو يتم على مقدمات. المقدمة الأولى أنه القائل بالأعم عنده أن المشتق مشترك معنوي بين خصوص المتلبس وبين من انقضى عنه التلبس، صحيح؟ أعيد، القائل بالأعم كلمة ضارب، اللهم صل على محمد وآله، القائل بالأعم كلمة ضارب عنده موضوعة لخصوص المتلبس، تشمل المتلبس؟ الجواب هي تشمل المتلبس. زين، هل تشمل من انقضى عنه التلبس؟ الجواب شنو؟ ها؟ نمو يا انت، وهي الكهرباء اللي انطفت. هاي السؤال. كلمة ضارب على القول بأنها موضوعة للأعم تشمل فردين، فرد تلبسي وهو اللي يضرب فعلا، وفرد انقضائي وهو الذي انقضى عنه الضرب، هم اسم ضارب عند القائل بالعام في ناس. فكلمة ضارب فيهما يعني في المنقضي وفي المتلبس فعلا، لفظة ضارب تشمل أحدهما فقط والاثنين، فشي يصير علاقتها وياهن؟ علاقة المشترك المعنى. إذن فكلمة ضارب على القول بالأعام تكون مشتركا معنويا بين المتلبسي وبين المنقضي عنه التلبس. هذه واضحة المقدمة الأولى. أما على القول بأن كلمة ضارب موضوعة لخصوص المتلبس فقط، فكلمة ضارب لو كانت موضوعة لخصوص المتلبس أكيد ليست مشتركة معنويا في المتلبس وفي المنقضي عنه التلبس، بل هي شنو موضوعة فقط لمن؟
في المتلبس.
في المتلبس شنو من قضى عنه التلبس شو سيستعمالها استعمالها فيه؟ مجاز. واضح هذا؟ خلنا بكم مثال شوي أوضح إن شاء الله واضح لكم، بس لا بأس مع هذا الحرف نحتاج لتأكيد الأمثلة. زيد عندنا زيد وعندنا عمر، زيد متلبس بالضرب يضرب، عمر انقضى عنه الضرب. هسا عمر مثال لمن؟ عمر مثال لمن انقضى، وزيد مثال للمتلبس. زيد وعمر هذول، زيد وعمر كلاهما اللفظ لفظة ضارب على القول بالأعام تنطبق عليهما بنحو السوية، مشترك معنوي. ليش؟ لأن كلمة ضارب على القول بالوضع للأعام هم تشمل زيد وهم تشمل عمر، لأنها موضوع علما للأعام. إذن كلمة ضارب بالنسبة لزيد وعمر شنو؟ مشترك معنى. أما على القول بأن ضارب موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ فتشمل زيد، لكن هل تشمل عمر أو لا؟ عمر هو منقضي عن التلبس، ما تشمله. فكلمة ضارب على القول بأن ضارب موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ سوف تنطبق على زيد انطباقا حقيقيا جيد، لكن انطباقها على عمر انطباق حقيقي لو لا؟ ليس حقيقيا، بل هو انطباق مجازي. فلاحظوا أن كلمة ضارب على بعض المباني صارت حقيقة في المتلبس، مجاز في المنقضي. على المبنى الآخر حقيقة فيهما بنحو الاشتراك المعنوي. فنقدر احنا نصوغ الخلاف كالآتي. مرة هيك نقول، مرة نقول هل المشتق موضوع للمتلبس او موضوع للمنقضي، ومرة نصوغه بطريقة اخرى. شو نقول؟ نقول المشتق هل هو مشترك معنوي بين المتلبس والمنقضي، هذا هو القول بمن؟ بالأعم. أو أنه يعني المشتق حقيقة في المتلبس مجاز في المنقضي، هذا بين قوسين هو القول بمن؟ ها؟ بالأخص. أعيد لو أكمل نحتاج إعادة هذه. فإحنا عندما نقول هل المشتق موضوع للأعم أو للمنقضي أو للأخص، نستطيع أن نصوغ هاي الفكرة بطريقة أخرى. نقول المشتق هل هو مشترك معنوي بين المنقضي والمتلبس، أو أنه حقيقة في المنقضي مجاز في المتلبس، حقيقة في المتلبس مجاز في المنقضي. ما أدري واضح الكلام؟ فإذا يدور الأمر في الحقيقة بين مصطلحين، بين مصطلح المشترك المعنوي وبين مصطلح الحقيقة والمجاز. خلنا نأكد المثال، مثال زيد وعمر. ضارب بالنسبة لزيد وعمر، إما أن يكون ضارب بالنسبة لزيد وعمر هو مشترك معنوي، وهذا على القول بمن؟ بالعام. أو أن ضارب بالنسبة لزيد وعمر هو شنو علاقته بهم؟ حقيقة ومجاز، صحيح؟ فملخص الكلام، أقدر ألخص البحث كالآتي: أقول ضارب يعني المشتق هل هو مشترك معنوي أم أنه حقيقة ومجاز، صحيح؟ فيدور الأمر بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة. لو قلنا أنه مشترك معنوي شو يثبت يا قول؟ نعم. لو قلنا أنه حقيقة ومجاز شو يثبت يا قول؟ أخاف. فهذا المستدل الجديد شو يقول؟ يقول جيد، الشك والدوران هو بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز. أقول له إيش يصير؟ قال مسألة سهلة هذه، إحنا عندنا قاعدة هو يدعيها، لدينا قاعدة أخذناها في تعارض أحوال اللفظ. إذا كنت تعارض أحوال اللفظ أخذناها في مطلب متقدم، قلنا المصنف هناك في تعارض أحوال اللفظ ذكر، قال هم يذكرون قواعد استحسانية في تعارض أحوال اللفظ، ما تذكرون البحث أو ما تذكرون هناك قالوا هي قواعد استحسانية مو صحيحة. المهم هذا المستدل اليوم شو يقول؟ يقول احنا عندنا قاعدة في باب تعارض أحوال اللفظ، إذا كان الدوران بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز نقدم الاشتراك المعنوي. فش يثبت الوضع علما؟ يثبت الوضع علما؟ نعم راح تسأل عود ليش قدم اشتراك المعنوي؟ خويش ما قدم حقيقة ومجاز. الجواب نقدم الاشتراك المعنوي لماذا؟ لغلبته، لغلبته. الغالب في الاستعمالات هو الاشتراك المعنوي، فإذا كان هذا الغالب هذا يولد الظن، والظن حجة ولا آخر كلام، واضح شلون؟ فإذا يثبت الوضع علما، يثبت الوضع علما. نعم هذا رأي المستدل. المصنف راح يجاوبه، أول شيء نفس الجواب السابق، وهو شنو؟ أن الأصول اللفظية ما تجري عند الشك وين؟ في الوضع، تجري فقط عند الشك في المراد. وإحنا هنا شكنا وين؟ في الوضع ولا في المراد؟ شكنا هنا وين؟ هذا أول إشكال المصنف معيده، يتكل على ذكائك. الإشكال الجديد هنا، يلا هسه. أولا لا نسلم، لا نسلم دليلك لا كبرى ولا صغرى. ما لا نسلم أولا أن الاشتراك المعنوي هو الغالب على الحقيقة والمجاز، لا نسلم بالغلبة. من قال أن الاشتراك المعنوي غالب على الحقيقة والمجاز؟ قد يقال بالعكس، الغالب في الاستعمالات المحاورية هو شنو؟ هو الحقيقة والمجاز. بل أنه قالوا أن أكثر المحاورات مجازا، إيش تعبيرهم؟ أكثر المحاورات هي مجازات، وأن المجاز في الكلام كالملح في الطعام، ماكو طعام اللي يحتاج لشنو؟ ملح، ماشي؟ دائما يستعمل يعني أكثر المحاورات هي مجازيات. فمن قال أن الاشتراك المعنوي هو الغالب؟ واضح هذا؟ إذا الحدث شنو ناقش؟ ناقش الصغرى، ماكو غلبة. المصنف يقول وحتى لو قلت أنه أصدق الاستعمال المشترك المعنوي هو الغالب، لدينا إشكال آخر إنكار للكبرى. ومن قال أن الغلبة حجة هنا؟ الغلبة توجب الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، والأصل حجية الظن وعدم حجية الظن. ومن قال أن هذا الظن هو من الظنون الحجة؟ الظن يثبت بدليل، وهنا ماكو دليل على إثبات حجية مثل هذا الظن. لهذا يقول المصنف وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل، هذا لأجل متعلق بترجيح، ترجيح لأجل الغلبة. شوف شون سطر سطر تقريبا كلمتين، لكن هو يستبطن كل هذا المطلب. يا مطلب، مطلب أن الشك في وضع المشتاق أنه للمتلبس أو للأعم، هذا الشك يرجع بروحه لمن؟ يرجع بروحه إلى الشك في أنه مشترك معنوي أو حقيقة ومجاز. فإذا رجع إلى هذا المطلب، هذا المطلب نقول فيه أنه المتقدم من هو الاشتراك المعنوي. لماذا؟ لأن الاشتراك المعنوي هو الغالب. يصنف يختصر في العبارة وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما، يا هم بينهما أحسنت، بين المشترك المعنوي على حدة وبين الحقيقة والمجاز على حدة، مو بينهما بين الحقيقة والمجاز، مو تشتبهون، مو تصورون بينهما يعني بين الحقيقة والمجاز، لا خطأ، بينهما يعني بين الاشتراك المعنوي على حدة وبين شنو الثاني؟ الثاني هو كل الحقيقة والمجاز طرف واحد. مهم لأجلي، هذا لأجلي متعلق بمن؟ بمن؟ بترجيح، ترجيح لأجل الغلبة. هذا الترجيح شنو عند المصنف؟ فممنوع. لماذا ممنوع؟ أولا لمنع الغلبة. أولا من قال أنه الاشتراك المعنوي الغالب؟ قد يقال الحقيقة والمجاز هي الغالب كما وضحنا. ثانيا ومنع نهوض حجة على الترجيح بها، يا هي بها بالغلبة يعني، حتى إذا كان غالب. منو قال الغلبة دائما نرجح بها؟ احنا قلنا الغلبة حجة، الغلبة حجة لا مو حجة، الغلبة غاية ما تفيده شنو؟ الظن، والظن لا دليل على اعتباره ما لم يقم دليل خاص. قال مع ومنع نهوض حجة على الترجيح بها يعني بالغلبة. ثانيا الآن انتهينا منين؟ من الأصل اللفظي. ماكو أصل لفظي في المطلب، جيد. هسه ماكو أصل لفظي مو مشكلة، أكو أصل عملي. الجواب إحنا وضحنا قبل قليل إنه معنى جريان الأصل العملي هنا لا يحدد لك أن اللفظ موضوع للأعم أو للأخص، ما يحدد لك هذا، بس شي يحدد لك أنت وظيفتك العملية أزاء شنو. يعني مثلا، مثلا جاءك خطاب أكرم العالم، خطاب جاءك اليوم أكرم العالم، جيد نكرم العالم، لكن المشكلة أن زيدا من الناس كان بالأمس عالم. بالأمس إيش يقول بالأمس؟ يعني قبل صدور الخطاب، يعني الخطاب حسب كلامي شو قد صدر؟ الخطاب صدر متى في مثالي؟ يعني صدر اليوم، اليوم يوم السبت جاءك خطاب شنو؟ أكرم العالم. زيد يوم السبت هو مو عالم، بس زيد كان عالما يوم الجمعة، كان عالما يوم الجمعة، فتشك أن زيدا في يوم السبت حين صدور الخطاب تشك أنه يجب إكرامه لو لا يجب إكرامه، وعند الشك في الوجوب نجري يا أصل. أحسنتم البراءة؟ عند الشك في أصل الوجوب نجري أصالة البراءة، فلا يجب إكرامه زيد. زين، هل يعني هذا أن كلمة عالم موضوعة لخصوص المتلبس؟ يقول لا، احنا ما قلنا هو طبعا يلازمه، قد احدكم يقول ملازم، انت بما انك ما اكرمته في يوم السبت معناها ما معترف به عالم، اذا ما معترف به عالم معناها تعتقد ان عالم موضوع علما لخصوص المتلبس. الظاهر تيج قصدك، يقول لا احنا هذا اصول مثبته، راح تصير اصول مثبته. لا احنا ما نتكلم عن هاي المطالب، احنا كل اللي قلنا انه يوم السبت انت ما مكلف باكرام زيد، لانه يوم السبت لم يكن متلبسا بالعلم، هو كان متلبسا يوم السابق الجمعه. لكن هذا لا يعني أننا سنقول أن الوضع لخصوص المتلبس مسكوت عنه. شوف هذا معنى قولي قبل قليل، أن الأصل العملي لا يحدد المسألة الأصولية، لا يحدد لك أن المشتق موضوع للمتلبس لو ما موضوع المشتق المتلبس. يقول كل اللي يقول لك شنو، كل الذي يفعله أنه يقول تعامل الآن هذه المعنى، هنا براءة، هنا استصحاب، هنا احتيار، واضح؟ فهو دوره دور الموارد الجزئية والصغريات، مو دور تحديد كبرى أصولية. فكرة واضحة؟ زين، نفس المثال بس خلنا عكسه. افترض أكرم العالم ورد في يوم الجمعة من أمس، من أمس كان أكرم العالم موجود، وصدفة أنه الأمس أيضا كان زيد، بالأمس كان زيد في مثالنا شنو؟ كان عالما، فيوم ورود الخطاب كان زيد متصفا بمن؟ بالعلم. وانت شو وقت اردت ان تمتثل خارجا تطبق الامتثال؟ يوم السبت. ففي يوم السبت تشك ان زيدا الذي كان عالما في زمن الخطاب الان يجب اكرامه لو لا؟ نستطيع ان نستصحب شنو هاي المرة؟ هو بالامس مو كان يجب اكرامه لو ما يجب اكرامه؟ بالامس كان يجب اكرامه وكان عالما، بس انت اليوم تشك انه عندما زال عنه العلم اليوم لا يزال يجب اكرامه لو ما لا يزال؟ فشو تسوي؟ من حقك أن تستصحب شنو؟ ها؟ تستصحب وجوب الإكرام الثابت وين؟ الثابت بالأمس، فتقول بالأمس كان يجب إكرامه، واليوم أشك في وجوب إكرامي فأستصحب الوجوب من الأمس المن إلى اليوم. اختلفت. إذا الأصل العملي هنا على هالكلام هذا، إذا كنا نقول باللوازم سيكون الوضع المن للأعم، هذا لازمه الوضع للأعم، بس الجواب أيضا نفس الجواب، أنه هنا الأصل العملي لا يثبت هذه اللوازم، لا يتكلم ويقول الوضع للأعم أو الوضع للأخص. كل اللي يقول لك شنو، هنا أنا أكرمه، هنا لا أكرمه، هنا أنا ضارب يكرم، يعني تختلف باختلاف الموارد. فالأصل العملي يحدد المسألة الكبروية الأصولية لو يحدد الصغريات؟ الجواب يحدد الصغريات ويحدد شو التطبيقات الخارجية. أما الأصل اللفظي المفروض شي يحدد، يحدد الكبرى الأصولية، فيقول دائما المشتق موضوع للأعم، إذا كان كوش أصل دائما المشتق موضوع للأخص. مصنف يقول أصل لفظي ماكو بس أصل عملي موجود، يقول نعم هناك أصل عملي موجود، لكن هذا الأصل العملي يختلف باختلاف التطبيقات. لهذا يقول وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد. شلون يختلف؟ قال فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم، هذا أصالة البراءة يقتضي عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ. بس ايش وقت؟ قبل الإيجاب، قبل الإيجاب هو القضاء. هذا يا مثال، مثال انه يجب إكرام العالم جاءني في يوم السبت وجاءني في يوم الجمعة، هو فرض الكلام زيد كان أمس عالم اليوم هو مو عالم، واضح؟ زيد بالأمس كان عالما جمعة، يوم السبت هو مو عالم يوم السبت. فنسأل شو وقت جاءك دليل أكرم زيدا أكرم العالم؟ إذا جاءك دليل أكرم العالم جاءك اليوم فيجب إكرام زيد لو ما يجب إكرام زيد؟ ها؟ لا يجب. لماذا؟ من باب براءة. أما لو كان يجب إكرام العالم جاءك بالأمس فشي يصير؟ يجب إكرام زيد اليوم. ليش؟ من باب استصحاب الوجوب الثابت بالأمس. هذا مقصود بقوله يقتضي عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ إن قضاش وقت قبل الإيجاب. قبل الإيجاب يعني قبل إيجاب الحكم، قبل وجود حكم أكرم. إذا انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب يعني معناها الحكم يجي يوم السبت ليوم الجمعة. ها؟ يوم لا أحسنت، يوم السبت وهمت. إيه؟ الحكم يجي يوم السبت لأنه في يوم السبت هو شنو؟ هو انقضى عنه المبدأ أولا، بعدين إجى شنو؟ بعدين إجى الحكم. شوف. كما مثال آخر، كما أن مقتضى الاستصحاب وجوبه يعني وجوب الإكرام. شو وقت يجب الإكرام؟ لو كان الإيجاب يعني الحكم بالوجوب، شو وقت هذا الإيجاب؟ كان قبل الانقضاء، يعني قبل انقضاء التلبس بالمبدأ. يعني شو وقت كان الحكم جاي؟ الحكم كان ثابت وين؟ في يوم السبت، في يوم الجمعة العفو، كان ثابتا في يوم الجمعة، في اليوم السابق، أيام ما كان هو زيد متلبس بالعالمية. فحينئذ نحن نستصحب حتى في يوم السبت. قال المصنف إذن فإذا عرفت ما تلونا عليك. الآن بعد أن انتهينا من مقدمات المشتق، هذه المقدمات الستة انتهينا منها، بعد أن أنهينا هذه المقدمات الستة نأتي الآن لمن؟ نأتي الآن إلى صلب الموضوع. شنو صلب الموضوع؟ تحديد وضع المشتق، أنه موضوع للمتلبس أو للأعم. نشوف الأدلة هاي المرة، مو نشوف أصل عملي، نشوف دليل الخصمين. أنت شو تقول؟ شنو دليلك؟ ونحاكم دليلك، وانت ايضا شنو دليلك. يقول المصنف فاذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم ان الاقوال في المسألة يعني في مسألة وضع المشتق، هذه الاقوال يقول المصنف وان كثرت، وان صارت كثيرة من اقوال او اكثر، هذه الاقوال وان كثرت الا انها يعني الكثرة في الاقوال، هذه الكثرة حدثت بين المتأخرين بعدما كانت يعني المسألة كانت ذات قولين، ذات قولين بين المتقدمين. ليش كثرت لعد؟ كثرت لأجل هذا، لأجل متعلق بمن؟ لأجل متعلق بمن؟ بكثرت. كثرت لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف المبادئ بالمعنى إلى آخر كلامه. هنا المصنف يريد أن يشير لمسألة، يقول الأقوال في وضع المشتق شوفونا تبو ثمانية أو أكثر أقوال كثيرة، يقول لكن في الحقيقة أن عمدة الأقوال شقد؟ قولين، قول بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس واحد، قول آخر أن المشتق موضوع لمن؟ للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس. لعدو الأقوال الخمسة الأخرى، يقول هذه الخمسة الأخرى تفصيلات في المسألة، تفصيل. يعني شو يقول؟ يقول هو هم موضوع للأعم وهم موضوع للأخص، لكن هنا في حالة هنا في حالة، وهاي التفصيلات نشأت بسبب شنو؟ يقول نشأت بسبب كما يعبر توهم اختلاف المشتق باختلاف المبادئ. فالأقوال الباقية احنا قلنا قولين، الأقوال الباقية بعضهم يقول أن المشتق إذا كان لازما يعني مأخوذ من مبادئ لازمة كالذاهب والماشي فهو حقيقة في المتلبس، أما إذا كان متعديا يعني مأخوذ من مبدأ متعدي مثل ضارب وقاتل فيكون حقيقة في الأعم. فهذا التفصيل يفرق بين المبدأ اللازم والمبدأ المتعدي، وهذا التفصيل منسوب إلى صاحب الفصول. تفصيل آخر يقول أنه المشتق إذا كانت مبادئه من الفعليات فهو حقيقة في خصوص المتلبس، أما إذا كانت مبادئه من الشأنيات أو الصناعات أو الملكات فهو موضوع المن للأعم، وهذا تقدم تفصيل منسوب المن هذا للفاضل التوني. تفصيل آخر يقول أن المشتقات إذا كانت مبادئها من الأمور السيالة كالحركة والنطق، عرف مش معنى السيالة بالتعريف بالزمان أخذنا باسم الزمان، فحينئذ يكون حقيقة في المتلبس، وأما إذا كانت مبادئ المشتقات من الأمور القارة الثابتة فالمشتق حقيقة وين؟ في الأعم. تفصيل آخر أن المشتق إما أن يكون محكوما عليه يعني موضوع كما في قوله السارق والسارقة فاقطعوا، أو يكون شنو محكوما به يعني محمول، فإذا كان موضوعا ومحكوما عليه فالمشتق حقيقة في الأعم، أما إذا كان محكوما به فهو حقيقة وين؟ في المتلبس. وهناك تفصيل آخر أيضا. بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة المصنف ماذا يقول؟ يقول كل هذه التفصيلات هي تفصيلات نشأت وين؟ بين المتأخرين. سببها شنو؟ سببها توهم، نقرأ، يقول لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى. يتصورون ان المبادئ اذا اختلفت يؤدي اختلاف المبادئ الى اختلاف شنو؟ الى اختلاف وضع المشتق. لهذا الفاضل التوني شو يقول؟ الفاضل التوني كما قرأنا تفصيله شو يقول؟ يقول اذا كان المبدا من الفعليات يكون الوضع علما للاخص، اما اذا كان المبدا من الملكات والصناعات يكون الوضع علما للاعم. فجعل اختلاف المبادئ سببا في اختلاف شنو؟ اختلاف وضع المشتق. يقول المصنف احنا تقدم منا سابقا في بعض المقدمات قلنا ان المبادئ ما لها ربط في وضع المشتق. المشتق هيئة ما مرتبط بالمبدأ ماله. احنا عندنا هيئة المشتق مع غض النظر انها ضارب، انها فعلية، انها ملكة. يقول هم توهموا لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى او بتفاوت، يعني او لاجل تفاوت ما يعتري المشتق من الاحوال. فتصوروا اذا تختلف احواله يختلف وضعه، كما هذا التفصيل اللي يقول انه اذا كان موضوع المشتق اذا كان موضوع مثل السارق والسارقة يكون موضوع للأعم، واذا كان لا والله محمول مثل زيدون ضاربون يقول موضوع للأخر. شنو اختلاف احوال؟ مرة يصير موضوع مرة يصير محمول. يقول اذا صار موضوع يصير وضع للأعم، واذا صار محمول يصير وضع للأخر. يجعل محمول، يجعل الفرق بين الوضع للأعم والأخر مسبب عن شنو؟ مسببا عن شنو؟ عن اختلاف حالة. احنا قلنا اختلاف الاحوال لا يؤثر في الوضع. يقول او بتفاوت ما يعتريه من الاحوال، لكن شنو؟ وقد مرت الاشارة الى انه يعني اختلاف المبادئ واختلاف الاحوال لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده. واحنا بصدد تحديد اي شيء؟ نحن بصدد تحديد شنو؟ الوضع. والوضع لا يرتبط بالاحوال ولا بشنو ولا بالمبادئ فيما نحن بصدده له تحديد الوضع. يقول المصنف أيضا ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. نعم راح نوضحه بعدين عندما نذكر المختار. زين ما هو المختار؟ قال وهو، هاي وهو شنو؟ هاي من عايدة. وهو المختار عند المصنف اعتبار التلبس في الحال. هذا هو رأي المصنف. رأي المصنف أن المشتق موضوع علما، موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ بالحال، وأن استعماله في المنقضي شو يصير؟ يصير مجازي. وهذا الرأي عليه متأخرو أصحابنا الإمامية وعليه أيضا الأشاعرة. فمن العجائب أنه إحنا نوافق الأشاعرة، أنه الأشاعرة ذهبوا إلى هذا الرأي ووافقهم منا متأخرو أصحابنا، والمصنف أيضا منهم. لهذا يقول وفاقا لمتأخري الأصحاب، يعني أصحاب الإمامية، ووفاقا علما للأشاعر. هذا رأي المصنف. الرأي المقابل شو يقول؟ يقول المشتق موضوع علما، موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس. وهذا الرأي ذهب إليه المعتزلة وذهب إليه من أصحابنا منهم المتقدمون. لهذا يقول المصنف خلافا، وين خلافا؟ وخلافا لمتقدميهم، يعني خلافا علما، خلافا لمتقدمي أصحابنا، وخلافا علما للمعتزلة. إذن منذ الآن سنعرف أن رأي المصنف هو الوضع علما. الوضع علما رأي المصنف لخصوص المتلبس بالمبدأ بالحال، وسيقيم عليه أدلة ثلاثة بدأها بقوله ويدل عليه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.